أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلنا هناك محمد سطوحي. أهلا بك محمد. سمعنا خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. انحاز الديمقراطيون إلى الشعب وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة. عم نحكي عن توقيعه لأكبر خطة ربما في تاريخ البلاد للمناخ والصحة والضرائب. يعني خطاب محمد ربما تتفق معي أنه انتخابي إلى حد كبير. ما هي أصداء لهذه الخطة لحوالي 400 مليار دولار وقعها بالشارع الأمريكي وربما نتائجها لاحقا؟
بالتأكيد فارس، وانت لاحظت انه خطاب الرئيس بايدن كان بالفعل، يعني انت توصيفك له انه خطاب انتخابي هو فعلا توصيف صحيح، لانه الجمهوريون بشكل مطلق صوتوا ضد هذه الصفقة وامتنعوا تماما عن أنه أي شخص منهم يدعمها، لأنهم يعتبروا طبعا أن فيها مشاكل من الممكن الجدل بشأنها. لكن بالنسبة للديمقراطيين هذا بالتأكيد إنجاز كبير. القضية ليست فقط المناخ، نحن نتحدث عن 400 مليار دولار على مدى 10 سنوات لتشجيع الناس على السيارات الكهربائية مثلا، أو التفادي ما يضر بالبيئة في حياتهم اليومية واستهلاكهم العادي. فهذا سيساعد بالتأكيد على الوصول إلى الأهداف التي التزمت بها واشنطن طبقا لاتفاقية المناخ العالمية. إنما أيضا هناك أجزاء أخرى في هذه الصفقة التي أقرها الكونغرس، هي تتحدث عن مثلا تخفيض أسعار الأدوية من خلال السماح للميديكير الخاص بالتأمينات على كبار السن أنه يتفاوض مع شركات الأدوية على أسعار الأدوية، هذا سيخفض من أسعارها. هناك يعني الضرائب، سوف يفرض ضرائب أكثر خصوصا على الشركات الكبرى في عملية إعادة شراء الأسهم الخاصة بها حوالي 1%، هذا سيجلب حوالي 70 مليار دولار خلال السنوات القادمة، هذا سيقلل من العجز في الميزانية. والأهم أنهم يأملون أنه يشجع على توجيه الأموال للمزيد من الاستثمارات بدلا من إعادة شراء الأسهم. في كل الأحوال هذه الصفقة من الممكن الجدل بشأنها بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن هي تمثل بالنسبة للديمقراطيين ورقة رابحة يذهبون بها إلى الناخب الأمريكي: نحن نجحنا في الوصول إلى إنجازات كبرى خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. لأن هذه بالمناسبة لم تكن في حاجة إلى تجاوز الخطوط الأيديولوجية بين الديمقراطيين والجمهوريين، هي كانت بالأساس تجاوز الخلافات والخطوط الأيديولوجية داخل الحزب الديمقراطي نفسه بين التقدميين على اليسار وبين الأكثر محافظة على اليمين داخل الحزب مثل السيناتور سينيما والسيناتور جو مانشن. هؤلاء كانوا معارضين لهذه الاتفاقية ونجحوا بالفعل في تقليل حجم الصفقة التي تمت، كانت أكبر من ذلك بكثير، لكنهم مع ضغوطهم ومع اضطرار الإدارة للاستجابة لهم، لأنه أنت تعلم أنه مجلس الشيوخ 50-50، أي عضو واحد من الديمقراطيين يخرج على الاتفاق سوف يفشله، وبالتالي كان لابد من الحصول على اتفاق الجميع. هذا ما نجحت فيه إدارة بايدن، أنه في آخر لحظة استطاعوا أن يصلوا إلى إنجازها سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ومن هنا يذهب بها بايدن الآن إلى الناخبين: حققنا شيئا للشارع الأمريكي مع انخفاض أسعار الطاقة إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة. يأملون أنه مع انخفاض التضخم أيضا 8.5 ولو أنه لا يزال كبيرا لكنه يقل تدريجيا عن 9.1 في الشهر السابق عليه، وبالتالي هذه ربما بالنسبة لهم شيء يقدمونه إلى الشعب الأمريكي قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر.
محمد، دعنا ننتقل يعني إلى خسارة ليز تشيني وهي عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري. خسرت تشيني فرصتها للاحتفاظ بمقعدها بالكونغرس، تشيني التي هي من أبرز معارضات يعني الرئيس السابق دونالد ترامب. كيف كان وقع هذه الخسارة وهل ستغلق باب ترشح تشيني للرئاسة؟
هي فتحت الباب في حقيقة الأمر في كلمتها الذي أقرت فيه بهزيمتها بالأمس. كانت تتحدث عن أنه أغلقنا باب الانتخابات وبدأنا العمل الجاد. ما هو هذا العمل الجاد؟ لم تصرح به ولكنها لمحت إليه، تحدثت عن بعض الرؤساء السابقين منهم مثلا إبراهام لينكولن الرئيس الذي قالت أنه خسر الانتخابين في الكونغرس، انتخابات مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب، ولكنه عاد بعدها لكي يحصل وينجح في أهم انتخابات وأصبح رئيسا للولايات المتحدة وأنقذ كما تقول الاتحاد الأمريكي والديمقراطية الأمريكية. هي ربما تعطي إشارة بذلك إلى ما تعتزم القيام به، لكنها في كل الأحوال الأمر المؤكد هو أنها لن تذهب ولن تختفي، وأنها ستظل مشكلة بالنسبة للرئيس السابق ترامب، أنها تقول أنه لا يجب السماح لمثله بأن يقترب مرة أخرى من أي منصب تنفيذي أو من البيت الأبيض. هذه العبارة قالتها، والسؤال هو كيف ستفعل ذلك. مسألة الترشح للرئاسة أحد الاحتمالات القائمة، بحيث أنها تعبر عن الأصوات المناهضة للرئيس السابق داخل الحزب الجمهوري، ولكن كما هو واضح هذه الأصوات ليست كثيرة. ديك ليز تشيني إحدى الشخصيات البارزة في ولاية وايومينغ، والدها ديك تشيني نائب الرئيس السابق في عهد بوش ووزير الدفاع السابق وعضو مجلس النواب، فهذا اسم كبير في وايومينغ. فعندما تخسر بهذه الفداحة، لأنها نصف عدد الأصوات أو أقل من نصف الأصوات الذي حصلت عليه هاريت مينيغان التي فازت بهذه الانتخابات، فهذه كارثة انتخابية، وهذا يعبر عن قوة دونالد ترامب التي ما تزال قائمة داخل القاعدة من الجمهوريين. 10 صوتوا ضده في مجلس النواب في عملية الامبيتشمنت، 2 منهم فقط الذين استطاعوا العودة إلى الكونغرس، 8 فشلوا أبرزهم ليز تشيني. وبالتالي هذا حزب يسيطر عليه الآن دونالد ترامب. السؤال هل يستطيعون العودة بالحزب إلى قاعدته الأصلية بعيدا عن اليمينية الشعبوية لترامب؟ هذا سيحتاج كما تقول ليز تشيني نفسها، سيحتاج إلى بعض إلى عدة سايكلز أو دورات انتخابية ربما لكي يستطيع الحزب العودة إلى أصوله. فهل ستنجح في ذلك في الانتخابات القادمة؟ المهم بالنسبة لهم ربما تكون منع دونالد ترامب أكثر منه أن تفوز هي شخصيا.
نعم محمد، يبدو لديك معلومات جديدة عن هادي مطار الأمريكي من أصول لبنانية لنفذ هجوم بالسكاكين على الكاتب البريطاني سلمان رشدي. أمه اللي هي على ما يبدو سينجل مام تعيش من نيوجيرسي أعلنت انتهاء علاقتها به، كأنها تبرأت منها أو شيء من هذا القبيل. ماذا لدينا من معلومات إلى الآن؟
وطبعا أنتم تابعتم الحادث المأساوي عندما كان سلمان رشدي يتحدث في إحدى الندوات بولاية نيويورك واقتحم المسرح عليه هادي مطر وطعنه عدة طعنات. للأسف التقارير تقول أنه ربما يعني هو بدأ يتكلم وأفاق وشيء، وهذا يعطي مؤشرات إيجابية عن تطور حالته مستقبلا، ولكنه حسب بعض التقارير سيفقد على الأغلب إحدى عينيه، وهناك مشاكل كبيرة في الكبد وفي أعصاب اليد، فسنرى ونتابع الحال. لكن بعض التقارير بدأت تبحث في خلفية الشاب الذي اقتحم عليه المسرح، وهو أمه قالت أنه كان شابا عاديا وإن كان هادئا أكثر من العادي، لكنه سافر إلى الشرق الأوسط على حسب تعبيرها، وعاد منذ 4 سنوات بشخصية مختلفة تماما. حتى من كان في أحد كان في الجيم يحاول أنه يلعب ملاكمة، كان زملائه وأصدقائه يتحدثون عن أنه معزول جدا وهادئ جدا ولا يتحدث كثيرا. مشاعره الدينية بدأ يلوم أمه على أنه كانت تضغط عليه من أجل الدراسة الأكاديمية وحرمته من تعميق أكثر في دراساته الدينية. إذن واضح تماما أنه تفكيره وتعاطفه مع إيران والمواقف الإيرانية قد تزايد خلال السنوات الأخيرة وهو مازال شابا، فمن ناحية الانفعالية ربما هذا دفعه إلى هذه المسألة. لكن في كل الأحوال المحامي الخاص به وهو محامي عام خصصته له المحكمة قدم البليد نوت جيلتي، فهو يعني طبعا في نهاية الأمر هو ربما تكون طريقة للحصول على ربما مساومات أو تنازلات من النيابة، لكن في كل الأحوال يعني أعتقد أنه مسألة أنه نوت جيلتي دي يعني مسألة صعب أنك أنت تقدمها للمحكمة بشكل نهائي، لأنه في نهاية الأمر هم أمسكوه وصوروه وهو يطعن في سلمان رشدي. فإنما سيحاولون ربما الحصول على أخف الأحكام بالنسبة لهذا الموضوع، لكنها ستقدم دائما موضوع للبحث، لماذا خرج هذه بهذه الصورة لكي يحاول قتل سلمان رشدي وينفذ فتوى ربما صدرت قبل أن يولد بعشرين سنة، لكنه يحاول أنه ينفذها الآن، وهذا في حد ذاته مثير للكثير من التساؤلات.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.